فقدتنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا السابع بفضل الله سبحانه وتعالى في فتح مصر. انتهينا في اللقاء السابق من فتح الإسكندرية عاصمة مصر في وقت الفتح الإسلامي، ورأينا أنه بفتح الإسكندرية صار الروم ليس لهم مكان في مصر، وبفتح الإسكندرية انتهى احتلال الروم لمصر الذي استمر لقرون طويلة، بدأت من العام 31 من قبل الميلاد. ورأينا المعاهدة التي أجريت بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وبين المقوقس حاكم مصر، والتي كان فيها فرض الجزية على الذين لم يدخلوا الإسلام، وأن عمرو بن العاص تعهد وتكفل بحفظ كنائس النصارى، وتعهد أيضا بالحرية الدينية، فمن أراد أن يدخل إلى الإسلام فبها، ومن لم يرد فضربت عليه الجزية. وكان من بنود المعاهدة رحيل جنود الروم نهائيا عن مصر وعدم العودة إليها مرة ثانية. قد يتساءل من لم يقف على التاريخ وعلى أحداث التاريخ، تقول فرض المسلمون الجزية على شعب مصر الذين اختاروا دينهم ولم يدخلوا إلى الإسلام، تقول أليس في ذلك فرض إتاوات على شعب مصر؟ نقول الأمر ليس كذلك، وإنما لو أننا رجعنا إلى الحلقات السابقة سنرى أن الروم كانوا يفرضون الضرائب الباهظة على كل شيء في مصر، حتى أن شعب مصر ثار عدة ثورات كما رأينا من أجل هذه الضرائب الباهظة. لكن الجزية في الإسلام تراعي أحوال الناس وتراعي عسر الناس ويسر الناس، وعمرو رضي الله عنه ما فرض الجزية على امرأة ولا على شيخ كبير ولا على طفل صغير ولا على مريض، إنما فرض الجزية على المكتسبين الأقوياء، وهذه الجزية مقابل أن تحمي الدولة الإسلامية ويحمي المسلمون البلاد المفتوحة. وعمرو رضي الله عنه كان يصدر أوامره بتخفيف الجزية، بل برفع الجزية في وقت عدم فيضان النيل، فكان يراعي أحوال المصري. عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد فتح الإسكندرية وقبل أن يبني مدينة الفسطاط التي أشرنا إليها في المرة السابقة، أحب أن أشير سريعا إلى الآثار المترتبة على فتح مصر على شعب مصر، وإن كنت قد أشرت إليها بالتفصيل في اللقاء السابق، لكن من باب التذكرة نقول كانت هناك آثار دينية وآثار إدارية وآثار اقتصادية. آثار الدينية، كان أكبر الآثار الدينية أن عمرو بن العاص أعطى نصارى مصر حرية الدين، وما فرض عليهم أن يدخلوا إلى الإسلام، وتعهد في المعاهدة أن يحفظ كنائس النصارى وأموال النصارى ولا يتعرض لهم أحد. فكان الحرية الدينية هذه لم يجدها نصارى مصر أيام الرومان، رغم كما ذكرت من قبل أن الرومان ونصارى مصر كانوا على النصرانية، لكن كان بينهم خلاف كبير في بعض الأمور المتعلقة بالمسيح عليه السلام. وكانت كنيسة القسطنطينية هي كنيسة الروم تكفر نصارى مصر، وكانت كنيسة الإسكندرية تكفر نصارى الروم، لكن وجدوا مع الإسلام حرية دينية، وعاد البطريرك الأكبر وهو بنيامين الذي فر من ظلم الروم إلى وادي النطرون لمدة 13 سنة، فعاد إلى الإسكندرية وإلى كنيسة الإسكندرية وقال جملته الشهيرة التي ذكرتها في الأسبوع السابق. إذن كانت الحرية الدينية عرض الإسلام عليهم، فمن اختار الإسلام فبه. من الناحية الإدارية فإن المسلمين كلفوا نصارى مصر بالقيام بالأعمال الإدارية، بل احتفظ عمرو بن العاص رضي الله عنه بثلاثة من الموظفين الكبار من الرومان احتاج إليهم كالمحافظين الآن احتاج إليهم في بعض الأمور الإدارية، فاستبقاهم عمرو رضي الله عنه، وما احتفظ المسلمون إلا بالقضاء وإلا بقيادة الجيوش. من الناحية الاقتصادية عمل المسلمون على إصلاح الجسور وعلى تطهير الترع وإنشاء ترع جديدة، وأمر عمرو بن العاص بإنشاء خليج طرجان من الفسطاط من النيل عند الفسطاط شمال حصن بابليون إلى بلبيس بحيرات المرة بحيرة التمساح وصولا إلى السويس ليلتقي بالبحر الأحمر، فجعل التجارة تسير يعني سهلة وميسورة ما بين مصر من النيل إلى السويس البحر الأحمر، وبعد ذلك الجمال تحمل التجارات بأنواعها إلى الجزيرة العربية ذهابا وإيابا. وقد أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عمرو بن العاص أن يسأل المقوقس حاكم مصر الروماني عن خبرته في حكم مصر، وأشار إليه كما ذكرت في الأسبوع السابق المقوقس ماذا يفعل في حكم مصر. فالحكمة ضالة المؤمن. قرأت في بعض المراجع أن عدد سكان مصر الذين فرض عليهم عمرو بن العاص الجزية بلغ 6 ملايين، 6 ملايين، والجزية كما ذكرت لم تفرض على النساء ولا على الأطفال ولا على العجائز ولا على الشيوخ ولا على رجال الدين ولا على المرضى. فهؤلاء الذين لم تفرض عليهم الجزية رقم كبير، لا شك أنه رقم كبير أيضا يقدر بالملايين. ولو يعني كنت أشك في هذا الرقم بمقاييس يعني سكان هذا الزمان، أن 6 ملايين عليهم الجزية و3 ملايين أو مليونان أو مليونين، فيكون الرقم 8 أو 9 مليون، فأجده رقما كبيرا. نقول أن الرقم 2 مليون، يعني نقول أن سكان مصر وقتها كانوا حوالي 2 مليون، وليس كما ذكرت بعض المراجع. نقول ان الجيش عمرو بن العاص كان حوالي 12 ألفا، وهم الذين بنوا الفسطاط بعد ذلك وقطنوا فيها وجاءوا بعائلاتهم من الجزيرة العربية الى الفسطاط. فالرقم رقم العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية الى مصر، سنقول الجنود وعائلات الجنود، وقد يصل مثلا على أكبر تقدير إلى 50 ألف، قد يصل هذه أرقام يعني بمقاييس هذا الزمان. فهذا الرقم هو رقم المسلمين الذين جاءوا إلى مصر بعد الفتح. والرقم الآخر الذي ذكرته، وأنا قلت إن الرقم الذي ذكرته بعض المصادر 6 ملايين فرض عليهم عمرو بن العاص الجزية، قل نزلت بالرقم إلى 3 ملايين، ستجد أن التركيبة السكانية في مصر ستتغير سريعا. فنجد أن الملايين سيتحولون إلى الإسلام، سيتحولون إلى الإسلام، وذلك لحسن معاملة المسلمين لشعب مصر. فوجدوا حسن معاملة، وجدوا أمانة، وجدوا صدقا، وجدوا أمورا كثيرة، فمما حببهم في هؤلاء. ودخل الحقيقة النصارى، الكثير من النصارى دخلوا إلى الإسلام. وهذا ليس كلاما يعني أنحاز فيه، لكن هذه حقائق تاريخية ثابتة. فانقلبت النسبة مع مرور الأيام السريعة. عمرو بن العاص لما عاد بعد فتح الإسكندرية، وكان بنى فسطاطا له، خيمة كبيرة عند حصار حصن بابليون، وجد كما ذكرت يمامات باضت وفرخت أفرخت، فقال دعوا الخيمة لا تفزعوا هذه اليمامات. فلما عاد مرة ثانية فإنه أمر بخط المدينة، وأن تبدأ هذه المدينة من هذا المكان، وسميت بالفسطاط باسم القبة الخيمة التي كانت لعمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص استأذن أمير المؤمنين في أن يبقى في مصر بعد الفتح، واستأذنه في أن يشيد مدينة جديدة. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يجعل بين عمر بن الخطاب في المدينة وبين هذه المدينة التي سيسكنها المسلمون في مصر، ألا يجعل ماء بينه وبين هذه المدينة. وقال إن شئت أخذت ناقتي وجئت إليكم، لا أجد ماء يمنعني من المجيء إليكم. فمن أجل ذلك فإن عمرو بن العاص اختار الفسطاط ولم يختار مدينة الإسكندرية، وهي كانت مدينة الإسكندرية عاصمة مصر وقتها، كانت أكبر وأول مدينة تجارية على مستوى العالم، لكنها كانت بعيدة عن الجزيرة العربية، فإما في قلب مصر عند حصن بابليون أو ناحية البحر الأحمر قريبا من الجزيرة العربية في السويس مثلا. لكن اختار عمرو أن تكون المدينة بعيدا عن البحر، العرب لم يكن قد تعاملوا مع البحر كثيرا بعد، فاختار الفسطاط على ألا يكون بين هذه المدينة وبين الذهاب إلى الجزيرة العربية، لا النيل لا يحجز القادم إلى الفسطاط. وأول ما بنى عمرو بن العاص، كدائما المسلمون عندما يفتحون البلاد فإن أول ما يبنى في هذه البلاد هو المسجد، هو المسجد. فعمرو بن العاص أمر ببناء أول مسجد في مصر، وهو مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن هذا المسجد الذي تم توسعته عدة مرات ليستوعب أعداد المصلين، عمرو بن العاص لم يختار أو لم يشأ أن يسكن أو يقيم المسلمون في داخل حصن بابليون، وإنما حتى لا يعني يشارك سكان مصر في بيوتهم ومحلاتهم في الحصن، وحتى يعني لا يأتي بعمل يستفز أصحاب من يصحاب حصن بابليون من يسكنون داخل هذا الحصن. لذا فإنه أمر كما ذكرت ببناء مدينة الفسطاط، وفي خلال عام صارت مدينة الفسطاط مدينة كبيرة جدا، البيوت تحلقت حول المسجد وصارت تتسع إلى حتى صارت يعني مدينة كبيرة بين البساتين والنخيل وقريبا من النيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن تم الانتهاء من فتح مصر وبناء فسطاط وبناء المسجد، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه أقدم مسجد في مصر، فإنه أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول خطابا، يقول له صف لي مصر. فرد عليه عمرو بن العاص بخطاب هو في قمة البلاغة، ووصف مصر وصفا دقيقا. والحقيقة أنا لأهمية هذا الخطاب ولجماله فإني جئت معي بصورة من هذا الخطاب الذي أرسله عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يصف فيه حال مصر وأرض مصر ونيل مصر، فأردت أن أختم به حلقات فتح مصر، لأنه كما سنرى وصفه النقاد الفرنسيون بأنه غاية في البلاغة وغاية في الروعة. فسأقرأه وأتوقف يعني توقفا سريعا عند بعض المعاني التي قد تكون ليست يعني واضحة للمشاهدين. كتب بعد الفتح، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عن عمر وعن عمرو، بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد يا عمرو، إذا أتاك كتابي فابعث إلي جوابه، تصف لي مصر ونيلها وأوضاعها وما هي عليه كأنني حاضرها. فرد عمرو بن العاص بكتاب إلى عمر رضي الله عنه، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد يا أمير المؤمنين، مصر تربة غبراء. تربة غبراء يعني أرض سهلة الإنبات، مصر تربة غبراء. وأنا كنت أحب أن أقرأه هكذا، لكن الكلمات قد تكون صعبة على بعض المشاهدين، يعني أقرأه كاملا يعني. مصر تربة غبراء وشجرة خضراء، يعني كثيرة الشجر الأخضر، طولها شهر وعرضها عشر، أي من يقطع مصر طولا وعرضا فيقطعها طولا في شهر وعرضا في 10 أيام. يكتنفها جبل أغبر، جبل أغبر أي ضارب إلى السواد، ضارب إلى السواد، ورمل أعفر، رمل أي أبيض مائل إلى الصفرة أو الحمر. يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، أي محمود في الذهاب وفي الإياب، نهر النيل. يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر، له أوان، يعني شبه النيل وفيضان النيل كجري الشمس والقمر، له أوان، هذا الأوان يعرفه المصريون، ويزيد وينقص كالقمر، له أوان. تظهر به عيون الأرض وينابيعها حتى إذا عج عجيجه، عج عجيجه أي تكاثر ماؤه، تكاثر ماؤه، حتى إذا عج عجيجه وتعظمت أمواجه، لم يكن وصول بعض أهل القرى إلى بعض إلا في خفاف القوارب وصغار المراكب. يعني يصف حال فيضان النيل لما يفيض النيل، ونحن قرأنا ذلك في وصف فيضان النيل، أن البلاد المحيطة بالنيل والقرى المحيطة بالنيل كما يقول عمرو بالضبط ما كانوا يستطيعون الانتقال بين بيوتهم وبين الأغراض التي يذهبون إليها إلا عن طريق القوارب الصغيرة. فإذا تكامل في زيادة نقص، إذا تكامل يعني النيل فاض ووصل إلى الذروة في الفيضان، نقص يعني رجع مرة ثانية وذهب الفيضان. نكص على عقبه كأول ما بدا في شدته وطمى في حدته، أي نقص بشدة كما زاد بشدة. فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه، بطون أوديته وروابيه، بعد انتهاء الفيضان. فيخرج المصريون ليحرثوا بطون الأودية والروابي، الروابي اللي هي أعالي الأرض، أعالي الأرض، الوادي اللي هو الأرض المستوية والرابية المرتفعة. لا شك أنه بعد الفيضان الذي يأتي بالطمي الذي يغذي الأرض الزراعية وتكون الأرض جاهزة للزراعة، فيخرج إليها الزارعون يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب. يبذرون الحب بعد الفيضان ويبذرون يلقون الحب في الأرض ويرجون الثمار من الرب. نعم. حتى إذا أشرق وشرف، أي بان الزرع وظهر، شرف يعلى كده وارتفع، سقاه من فوقه الندى وغذاه من تحته الثرى. سقاه من فوقه الندى، ندى معروف، وغذاه من تحته الثرى، فعند ذلك يدر حلابه، الحلاب اللبن يعني، يدر حلابه ويغني ذبابه، أي يعظم محصوله، يعظم محصوله. فبينما هي يا أمير المؤمنين درة بيضاء، أي هي لؤلؤة كاللؤلؤة البيضاء، درة بيضاء، إذا هي عنبرة سوداء تتحول، لأنه يعني النيل قبل الفيضان فمصر تكون يعني ليست مزروعة في انتظار أن يأتي فيضان النيل، فتكون كالدرة البيضاء، فإذا هي عنبرة سوداء كالعنبر الأسود عندما يأتي النيل بالطمي وبالفيضان، فتصير تتحول من اللون الأبيض إلى اللون الأسود. وإذا هي زبرجة خضراء، يبقى شوف بعد ما كانت درة بيضاء تصير بالفيضان إلى اللون الأسود والطمي، وبعد ذلك بعد الزرع تتحول إلى زبرجدة خضراء. فتعالى الله الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى. يعني الوصف عمرو بن العاص لمصر وصف في غاية الدقة وفي غاية الجمال. نعم، درة بيضاء، فبينما هي يا أمير المؤمنين درة بيضاء، إذا هي عنبرة سوداء، وإذا هي زبرجدة خضراء. فتعالى الله الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى، الذي يصلح هذه البلاد وينميها ويقر أو يقر قاطنها فيها ألا يقبل قول خسيسها في رئيسها. يعني يعني من يقيم في مصر فلا يستمع إلى قول الناس في أمرائهم، هو لم يقل صالح الناس وإنما قال يعني إيه قول خسيسها، يعني الذين لا عقل لهم ولا فكرة لهم، والذين دائما ينتقدون ليس لشيء. وألا يستأدي خراج ثمره إلا في أوانها، لا يطلب خراج الثمر إلا في الأوان، لا يفعل كما يفعل الرومان، إنما يطلبون الضرائب في أي وقت، ليس لهم علاقة بفيضان النيل أو عدم فيضان النيل، وإنما هم يطلبون ويفرضون الضرائب في كل وقت. وهذا الفارق بين المسلمين وبين الرومان، راعوا أحوال المصريين وراعوا السنوات التي يفيض فيها النيل والسنوات التي لا يفيض فيها النيل، بل كان عمرو يأمر بتقسيط الجزية على المصريين، وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعها. إنه ما يأخذه من الجزية ومن الخراج فالثلث يعيد مرة ثانية في إصلاح الجسور وفي إنشاء الجسور وفي شق الترعة، إذا كان هو يعني المسألة بقى ليست هي جبال المال والأمر انتهى، لا، وإنما كما نسمع، وده أنا أقرأ نص الخطاب، وأن يصرف ثلث ارتفاعها في أي المحصول يعني اللي هو سيأتي والخراج في عمل جسورها وترعها، فإذا تقرر الحال مع العمال في هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال. يزيد المال، زيد الثمرة، لأنه بإصلاح الجسور وإنشاء السدود وتطهير الترع وإنشاء الترع، كل ذلك يؤدي إلى زيادة المحاصيل. ثم ختم عمرو خطابه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله تعالى يوفق في المبتدأ والمآل سبحانه وتعالى. الخطاب كما ذكرت مختصر، لكنه وصف أحوال مصر وقتها، إن مصر كانت أمورها الاقتصادية تدور مع النيل ومع فيضان النيل. ونحن يعني نعرف مقولة هيرودوت الذي قال إن مصر هبت النيل وأنا أذكرها ليس تقريرا لها، فمصر هبة الله سبحانه وتعالى، والنيل هبة الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أريد أن أشير إلى أهمية النيل بالنسبة لمصر. وعلى ضفاف النيل قامت حضارة المصريين، أقدم الحضارات على مدار التاريخ. ووصف عمرو بن العاص رضي الله عنه تلاحظ فيه البلاغة والدقة في الوصف، يعني لو أنه كان من سكان مصر أو من يعني شعبها ما وصف هذا الوصف الدقيق، لأن الذي يكون في الشيء عيناه تأخذ عليه، فإذا قلت له صفه لي لا يستطيع أن يصفه بهذه الدقة، بينما الآتي من بعيد عندما يصف فإنه يصف وصفا دقيقا جدا، لأنه يرى الصورة من الخارج، فدائما هذا معروف، الذي في داخل المشهد لا يرى المشهد بتفاصيله الدقيقة، إنما الذي يرى المشهد بتفاصيله الدقيقة هو المراقب الخارجي الذي يأتي من الخارج ويراقب من بعيد. لذا كان وصف عمرو بن العاص لمصر من أدق الأوصاف كما ذكرت، وكما ذكر غير واحد لما ورد هذا الكتاب على عمر قال لله درك يا ابن العاص، لقد وصفت لي خبرا كأني أشاهده. لله درك دعاء يا ابن العاص عمرو، يعني لقد وصفت لي خبرا كأني أشاهده، يعني بالفعل لما تتمعن في خطاب عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب كأن، وعمر لم يأتي إلى مصر، فوصف له مصر كأنه قال يعني كأني أشاهد مصر تماما. هذا الخطاب ترجم إلى عدة لغات، وترجم إلى الفرنسية كما جاء في كتاب التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني، ترجم إلى الفرنسية، والكاتب وقتها أكتف أوزان قال في جريدة الفيجارو الفرنسية إن هذا الخطاب بعد الترجمة من أكبر آيات البلاغة في كل لغات العالم، والحق ما شهد به غيرك. فيقول الكاتب الفرنسي الكبير إن كتاب عمرو بن العاص من أكبر آيات البلاغة في كل لغات العالم، وإنه من الفرائد في إيجازه وإعجازه، فكيف لو قرأ القرآن. واقترح وجوب تدريسه في جميع مدارس المعمورة. شوف اقترح ايه في الجريدة، المقالة كانت في الجريدة الفرنسية، اقترح وجوب تدريسي في جميع مدارس المعمورة حتى يتعلموا منه مع قوة الوصف ومتانة التعبير صحة الحكم على الأشياء وكيفية تنظيم الممالك وسياسة الإعمار. دي توصية من الكاتب الفرنسي عندما ترجم خطاب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى اللغة الفرنسية. بعض الأساتذة الكبار أنكر هذا الخطاب وقال إنه يعني منسوب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، رغم أن الخطاب ورد في مصادر تاريخية متعددة، لكنه أنكره. وقال طيب لماذا أنكره؟ هو قال نظر إلى المتن، نظر إلى المتن وقال إن بلاغته يعني في بلاغة عالية، وهذه البلاغة فيها هذه الدقة والبلاغة العالية يعني مما دعاه إلى القول أنه ليس من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا ذكره الدكتور شوقي ضيف في كتاب النسر الفني أو كذا. نظرية نقد المتن دون النظر في السند نظرية غربية معروفة، إذ أن الغرب ليس عنده الإسناد. الإسناد هذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. فكما قال غير واحد من المستشرقين كمارجيليوس وغيره، أن الأمة، أمة الإسلام، حق لها، أو إذا أردنا أن نصفها فنقول هي أمة الإسلام. فالغرب والمفكر الغرب ليس عندهم الإسناد، وإنما عندهم النص اللي هو المتن. لذا نشأت نظرية نقد المتن عند الغرب. هتقول هذه النظرية ليست موجودة عندنا؟ موجودة عندنا، وعلماؤنا القدامى كانوا ينقضون السند وينقضون المتن، لكن نقد المتن يكون من خلال السند. والحديث الشاذ هو ايه؟ ما هو قد يكون في اكثره نقد للمتن، والحديث المعل اكثره نقد للمتن. فموجودة عند المسلمين، ليست صناعة غربية، وإنما هي نظرية نقد المتن موجودة عندنا، لكن نحن يعني علماؤنا ما اكتفوا عليها، وإنما كانوا ينظرون إلى المتن من خلال السند، لأننا نتميز بالإسناد. لكن الغرب ليس عنده إسناد، فكان ينظر إلى المتن فقط، فينظر هل هذا الكلام يوافق هذا العصر، هل هذه اللغة التي قيل بها توافق اللغة في هذا العصر، هذا الكلام الذي نسب إلى واحد من الكتاب، هل هذا له نظائر عنده، وأمور تجمع، ويخرجون في النهاية يقولون أن هذا العمل أو هذا المتن صحيح أو ليس بصحيح. حتى أن كنت قرأت أن بعضهم نقد مسرحيات شكسبير وقال أنها منسوبة عليه. الشاهد أنه نقد متن نص عمرو بن العاص الذي قال يعني الدكتور ان في بلاغة عالية، نقول لو رجعنا الى العصر الذي كتب فيه هذا الخطاب، وهو كان قريبا يعني قريب العهد، لم تكن اللغة العربية، كان اللغة العربية يعني كانت في القمة، وجاء القرآن فصقل اللغة العربية التي هي كانت في قمتها، وكان العرب يعقدون أسواقا للشعر وللنثر، وكان النثر عند العرب في القمة. وانظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبلاغة الخطاب، بلاغة خطاب عمرو بن العاص، أراها ليست غريبة على ما الوقت الذي كتبت فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى ليست غريبة على عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص كان بليغا وكان أديبا، حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا تكلم بعضهم معه، مع عمر بن الخطاب، فيقول له عمر، يقول سبحان الذي خلق عمرو بن العاص وخلقك. يعني هو يريد أن يقول إن شوف بلاغة عمرو بن العاص إزاي وإنت بتتكلم إزاي، فسبحان الذي خلق عمرو بن العاص وخلقك، في ذكاء عمرو بن العاص وفي بلاغة عمرو ابن العاص. فليس الخطاب ببعيد عن بلاغة هذا العصر من ناحية، وعن بلاغة عمرو بن العاص من ناحية أخرى. وانظر إلى يعني حوار عمرو بن العاص مع ملك الحبشة عندما ذهب إليه قبل إسلامه، والحوار الذي دار بينهما من أجل أن يعيد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. فنقول والله المستعان سبحانه وتعالى أن الخطاب كما قلت في غاية الروعة، في غاية الدقة، وفي غاية الجمال، مع إيجازه واختصاره. أكون بهذا الخطاب الذي اخترت أن أقرأه بنصه وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى بعد 7 حلقات إلى نهاية الكلام عن فتح مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ربما يعني أنا حاولت حقيقة وبذلت مجهودا في التحضير لفتح مصر على أن أكتفي بما صح أو ما فيه خلاف، أو قد يعني أتيت ببعض النصوص التي لم أقف على سندها، لكن لا تتعلق لا بالشريعة ولا تتعلق بالعقيدة ولا بالفقه، وهذا يمرره علماء المسلمين كما هو معروف، فقد أشرت إلى ذلك مرارا في قبول المرويات التاريخية، المعيار في قبول المرويات التاريخية وعدم قبولها. فبذلت جهدا في التحضير وفي يعني مراجعة الكثير من المراجع التي كتبت في فتح مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، فما كان من صواب فلله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان. أكتفي على هذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ننتقل إلى يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة